بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي في مطلع سورة المائدة: أوفوا بالعقود. قيل إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره، وفي النسخة الخطية: ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك. وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك. وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه. ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله: أحلت لكم وما بعده بهيمة الأنعام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس مباركة نافعة مقربة إلى وجهه الكريم وخالصة له وحده، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية. سورة المائدة هي من السور النازلة بالمدينة إجماعا، وهي معروفة بهذا الاسم، كما جاء عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، يعني سمتها المائدة، والأصل أن أسماء السور توقيفية، وهذه السورة هي أجمع السور، سور القرآن بالأحكام كما هو معلوم. وقد ذكر أبو حيان أنها تضمنت 18 فريضة لم تبين في غيرها، من ذلك أحكام العقود والصيد والذبائح والإحرام ونكاح الكتابيات والردة، أحكام الطهارة وحد السرقة وحد البغي، الحرابة، تحريم الخمر والميسر، كفارة اليمين، والنهي عن قتل الصيد في الإحرام، والوصية عند الموت. هذا بالإضافة إلى ما تضمنته من قضايا الاعتقاد، وكذلك أيضا الموالاة والمعادات، كما تضمنت بعض أخبار بني إسرائيل، إلى غير ذلك مما جاء في ثنايا هذه السورة. فهي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها آخر سورة نزلت، والمراد ما يتعلق بالأحكام، ما يتصل بالأحكام. ولذلك كانوا إذا أرادوا أن يبينوا أن الحكم لم ينسخ قالوا: هذا مما نزل في المائدة. أو وذلك أن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل، وكانت سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، مع أنه قد يوجد نسخ يسير في المائدة كما سيأتي إن شاء الله، لكن في الجملة هي آخر ما نزل في الأحكام. وأما آخر سورة نزلت فهي سورة النصر، آخر سورة كاملة، آخر السور، آخر ما نزل من السور كاملا. سورة المائدة كانت تنزل شيئا فشيئا، فالآخرية نسبية وليست مطلقة، والله تعالى أعلم. وقوله: أوفوا بالعقود، الوفاء معروف، وهو الأداء مع التتميم والتكميل، قد مضى في الكلام على الغريب، يعني إتمام العهد على الوجه الأكمل. وكذلك فيما يتعلق مقتضياته وشروطه ونحو ذلك. وأما العقود فقد نقل أبو جعفر بن جرير رحمه الله الإجماع على أنها العهود. وكلام المفسرين من السلف فمن بعدهم في تفسير العقود مختلف، ولكن الراجح أنها تشمل العقود مع الله والعقود مع الخلق، العقود مع الله والعقود مع الخلق. والعقد مضى فيه الكلام على مقدمة الغريب بأنه يدل على شدة وثوق، يدل على شد، وأصل العقد كما هو معلوم الربط، والعقود يمكن أن يقال بهذا الاعتبار من جهة اللغة الربوط، ويكون ذلك في الأمور الحسية كما تقول عقدت الحبل، ويكون في الأمور المعنوية تقول عقدت عهدا مع الله ونحو ذلك. فهو يدل على شدة الإحكام، تقول عاقد الله، عاقدت فلانا، هذا أبلغ من قولك اتفقت مع فلان أو نحو ذلك من العبارات. عقد يدل على شد وربط. يقول قيل إن العقود هنا، لاحظ العبارات التي ذكرناها ما يتعلق بعقد الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج، ويشمل هذا جميعا الأيمان والنذور، عهود مع الله تبارك وتعالى، فالإيمان عقد والتوبة عقد والنذر عقد إلى غير ذلك. وهكذا يقول وقيل ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه، هذا كل المواثيق والعهود داخلة في ذلك والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تغدروا ولا تنكثوا، ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فهذه العبارة عن ابن عباس رضي الله عنهما جامعة، من العبارات الجامعة في تفسيره. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه.
نعم، بهيمة الأنعام، لاحظ بهيمة هذا عام، وإذا أضيفت إلى الأنعام الإبل والبقر والغنم فهذا إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه، وإلا فالبهيمة يدخل فيها جميع أنواع البهائم من الأنعام وغيرها، فأضاف ذلك إلى الأنعام، وإلا فالبهيمة هي كل ما استبهم عن الجواب، كل ما لا نطق له من الطير وأنواع الدواب. وأما الأنعام فيقولون بأن أصلها الإبل، أن هذا أصل الأنعام، ثم توسعوا بالاستعمال فأدخلوا فيها البقر والغنم. القرآن نزل بلغة العرب ومعهودهم، فإذا ذكرت بهيمة الأنعام دخل فيها الأصناف الثلاثة، فهي على كل حال تطلق بهذا الاعتبار. وأما تخصيص الإبل في الأصل كما قال بعضهم فهذا باعتبار أن الإبل هي أنفس هذه الأصناف، وهي أموال العرب، وبها جاء تقدير الديات، النصوص التي ورد فيها حمر النعم لا تخفى، المقصود بها الإبل. وأما البهيمة قد خصها بعضهم بذوات الأربع، وإلا فالواقع أنها تشمل ذوات الأربع وكل ما لا نطق له، كل ما استبهم عن الجواب. نعم.
أحسن الله إليكم. لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرها.
نعم. بعضهم يقول إنها سميت الأنعام لمن في مشيتها من اللين، يعني من النعومة، لكن هذا قاله بعضهم، وإلا فظهور النعمة فيها لا يخفى.
أحسن الله إليكم. قال الزمخشري: هي الإضافة التي بمعنى من، كخاتم من حديد، أي البهيمة من الأنعام. وقيل هي الوحش كالضباء وبقر الوحش، وبقر الوحش. والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم، وأن البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان، إلا ما يتلى عليكم يريد الميتة وأخواتها.
نعم، إلا ما يتلى عليكم، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، إلا ما يتلى عليكم، فهذا الذي يتلى علينا، تحريم الميتة وما إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. غير محل الصيد نصب على الحال من الضمير في لكم.
نعم. غير محل الصيد يعني الاصطياد، والصيد هو ما يعني يدخل فيه أو الصيد تناول ما يظفر به أو ما كان ممتنعا، يعني لا يقال لبهيمة الأنعام صيد، وإنما ما كان ممتنعا ولم يكن له مالك وكان حلالا، فهذه الأوصاف الامتناع والحلية وليس له مالك، فهذا هو الصيد كالظبا ونحوها، ولا يقال لغيره صيد. قوله غير محلي الصيد، هذا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، اسم الفاعل محل، محلي الصيد، والصيد هو المفعول، والصيد مصدر بمعنى المصيد، يعني المصدر يأتي كما هو معلوم بالمعنى المصدري، ويأتي أيضا بمعنى المفعول، قد ذكرنا هذا في مناسبات سابقة، مثل ما تقول الكتابة تأتي بالمعنى المصدري الذي هو الفعل، ويأتي بمعنى المفعول يعني المكتوب، تقول هذه كتابة زيد، كذلك الأكل يأتي بمعنى المصدري هو نفس الفعل، ويأتي بمعنى المفعول فتشير إلى الطعام الذي يؤكل وتقول هذا أكل، وكذلك الصيد، فإن ملاحقة الصيود يقال لهذه العملية صيد، فلان ذهب للصيد، ويقال للمصيد تقول هذا صيد بمعنى المفعول. يقول غير محل الصيد، هذا منصوب على الحال من الضمير في لكم، من الضمير في لكم، هذا على قول الجمهور، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني حال أحلت لكم حال كونكم كذا وكذا، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الإحرام، فإنه لا يحل لكم ذلك، يعني في حال إحرامكم، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وأنتم حرم حال من محل الصيد، وحرم جمع حرام، وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين.
لاحظ وأنتم حرم حال من محل الصيد، يعني من الضمير في قوله محلي الصيد، كأنه قيل أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون، يعني لئلا نضيق عليكم، يعني أن الله شرع ذلك توسعة على الناس. قل والحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج، فالاستثناء بإلا من البهائم المحللة، والاستثناء بغير من القوم المخاطبين، من القوم المخاطبين. ولاحظ هذه آية واحدة، وقد ذكرت في بعض المناسبات أن الفيلسوف الكندي المشهور قال له بعض تلامذته نريد أن تصنع لنا قرآنا أو كلاما نظير القرآن، فاحتبس في بيته أياما ثم خرج إليهم فقال فتحت المصحف فظهرت سورة المائدة فرأيته قال في سطرين خاطب فأحل ثم استثنى ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر وحكم، يقول هذا لا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه أحد. الفلاسفة عند أنفسهم وعند مريديهم أنهم في منزلة ليس فوقها أحد، فيلسوف. هذا كلام الله تبارك وتعالى. قد ذكر القرطبي رحمه الله أن هذه الآية هي أول آية بالسورة تضمنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، وتحليل بهيمة الأنعام، واستثناء ما يلي بعد ذلك، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد، وإباحة الصيد لغير المحرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. لا تحلوا شعائر الله، قيل هي مناسك الحج، كأن المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوهم، وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل هي ما يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك، وإحلاله فعله.
لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله، جمع الشعيرة، والشعائر هي ما جعله الله عز وجل علما لطاعته، فالشعائر لا تحل شعائر الله يدخل فيها أعلام الحج وأعمال الحج ومشاعر الحج مواضع المناسك. ويقول بعض أهل العلم بأن المعنى لا تحل هذه المذكورات بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها، أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها، والواقع أن هذا يدخل فيه، يعني يدخل في أعمال الحج، ويدخل فيه أيضا المواضع، المواضع الصفا والمروة، مزدلفة ومنى وعرفة والجمار، وهكذا الأفعال، الطواف والإحرام والسعي والرمي والذبح والهدي، كل ذلك يدخل فيه. وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر بن جرير رحمه الله حيث حملها على العموم لا تحل شعائر الله. وقد ذكرت في بعض المناسبات بأن بعض أهل العلم يقسمون الشرائع إلى شعائر وأمانات، فالشعائر هي الأمور الظاهرة مثل الأذان، تكبير في الأعياد، صلاة الجماعة، التلبية، رفع الصوت بها وما إلى ذلك ما هو ظاهر، والأمانات ما لا يطلع عليه الناس، يعني يكون بين الإنسان وربه، كالطهارة الناس لا يعلمون هل صلى بطهارة أو لا، هل اغتسل من الجنابة، اغتسلت المرأة من الحيض، وكذلك الصيام ونحو هذا. وهذا تقسيم اصطلاحي لا إشكال فيه، ولكن حينما يقال الشعائر هنا لا تحل شعائر الله، يدخل فيها المواضع من أعلام النسك ونحو ذلك، ويدخل فيها الأعمال، وهذا يعني أن يأتي بها العبد على الوجه المشروع من غير تبديل ولا ومن غير تبديل ولا إخلال. ولذلك لاحظ في سورة البقرة كيف ختمت آية الحج بذكر هذا الوصف شديد العقاب، بمعنى أن من أخل أو تلاعب بالنسك فإنه متوعد بالعقاب الشديد. وهنا لا تحل شعائر الله، والهدي داخل في ذلك أيضا، فلا تنتهك حرمته مما يساق إلى البيت أو كان مما يكون في الحرم يعني من الهدي وغير الهدي، فالمعنى عام، فهي أعلام الحج وأعماله يدخل فيها هذا وهذا. وهنا يقول قيل هي مناسك الحج، كان المشركون يحجون ويعتمرون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقيل لهم لا تحلوا شعائر الله، أي لا تغيروا عليهم ولا تصدوا. وقيل هي الحرم وإحلاله الصيد فيه، وقيل يحرم على الحاج من النساء والطيب، كل هذا داخل فيه، كل هذه المعاني التي ذكرها داخلة في ذلك من الصد والصيد وحرمة الحرم مراعاة ذلك ومواضع النسك، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وقيل أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها.
نعم، هذا الأقرب أن المقصود بالشهر الحرام الأشهر الحرم، لا ينتهك فيها ما حرمه الله تبارك وتعالى من القتال، وكذلك أيضا يراعى ما لها من الحرمة، فالمعصية فيها تكون أعظم. ونحن في هذا الشهر الحرام، في أوله شهر الله المحرم، وآخر هذه الأشهر الحرم المتوالية، فهي ثلاثة سرد وواحد فرد، الذي هو رجب. فيذكرون شهر رجب أولا، ثم يذكرون ما بعده، فيكون ذكر المحرم تبعا للشهرين قبله، هكذا تذكر بهذا الترتيب الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، مرتبة بهذه الطريقة. فالحاصل أن ما ذكره المؤلف من القتال فيها ومن تغيير حالها، تغيير حال الأشهر الحرم بمعنى كما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر، فيؤخرون الأشهر الحرم كما هو معلوم من عادتهم، يقوم سيد من ساداتهم في منى بعد رجوع الحاج إليها، ثم بعد ذلك يعلن للناس أن المحرم سيكون في صفر مثلا، من أجل أن يغيروا أو من أجل أن يحصل لهم بذلك من المباهات والفخر، ويقول كلاما قبله مفاده الفخر والكبر، وأنه لا راد لما يقول، إلى غير ذلك مما تجدونه في أخبار العرب وتاريخهم. تجدون هذا مفصلا في مثل الكتاب المفصل لتاريخ العرب قبل الإسلام، وهو كتاب جامع لأحوالهم وأخبارهم وأعمالهم ومعبوداتهم ومناسكهم ومواضع الذبح عندهم وأحكام الإحرام، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة تجدونها مجتمعة فيه مما تفرق في الكتب غيره. فالشاهد أنه يدخل في ذلك القتال وتغيير الأشهر الحرم وكذلك أنواع الظلم. وأهل العلم مختلفون كما هو معلوم، هل بقي هل يحرم القتال في الأشهر الحرم أو أن ذلك منسوخ؟ فالجمهور على أنه قد نسخ منع القتال فيها، والأقرب الله أعلم أن ذلك باق لم ينسخ، فلا يحل القتال في الأشهر الحرم. وأن قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا المشركين كافة ليس بناسخ. وأما قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن فإنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج إليهم حينما بلغه أنهم قد اجتمعوا يريدون كيدا، وقد توافوا في وادي حنين، فيكون ذلك من باب صد العدوان ولم يكن ذلك ابتداء. والحافظ بن كثير رحمه الله يقول في قوله تعالى ولا الشهر الحرام، يعني لا تحلوا شعائر الله، وعطف على ذلك ولا الشهر الحرام، يقول يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء في القتال وتأكيد اجتناب المحارم. هذه عبارة جيدة قالها ابن كثير، فهي جامعة لمعان صحيحة، وهذا من مزايا ذلك الكتاب، يعني كتاب ابن كثير رحمه الله في التفسير، كتاب يجمع المعنى الذي تفرق في عبارات السلف. فهنا إحلال الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، تحريم الشهر الحرام، الاعتراف بتعظيمه، ترك ما نهى الله عنه فيه من القتال ابتداء، وكذلك ما يتأكد فيه من اجتناب المعاصي ونحو ذلك.
أحسن الله إليك.
على كل حال فيبقى كما قال المؤلف، يقول قيل هو جنس الأشهر الحرم، الشهر الحرام الشهر، فهذا جنس يصدق على الأشهر، يصدق على الأشهر الشهر الحرام. وهذا معروف، وذكرت في بعض المناسبات أمثلة له، مثل هذا جنس لفظ مفرد واسم جنس يصدق على الواحد والكثير، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لاحظ، أو الطفل ما قال الذي لم يظهر على عورات، قال الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهذا واضح بأن المقصود الجمع، سواء كان من غير إضافة أو كان مضافا عن المفرد، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يعني نعم الله، فأضافها إلى المعرفة الضمير، نعمة مفرد يعني نعم الله، أو صديقكم يعني أو أصدقائكم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى الله، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت.
نعم. والحافظ بن كثير رحمه الله ذهب إلى أن المراد، لاحظ، ولا الهدي، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، يعني كانوا يقلدونها شيئا من لحاء شجر الحرم ونحو ذلك ليعرف أنها من الهدي، فيتوقى الناس الإغارة عليها فلا يريدها أحد بسوء. وكما أن ذلك يدعو كما يقول ابن كثير من شاهدها إلى أن يأتي بمثلها، يعني الاقتداء والائتساء، ولا الشهرة الحرام ولا الهدي. هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. ويدخل فيه أيضا، يدخل فيه ما ذكره ابن جزي هنا أن يستحل، فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت، فهذا داخل في ذلك في المعنى. ولا الهدي، إحلال الهدي بمثل هذا، انتهاك حرمته، انتهاك حرمته. وما ذكره ابن كثير فيه زيادة على هذا بلا تتركوا الهدي، سواء كان ذلك مما يساق من خارج الحرم أو مما يكون في الحرم، فذلك كله يقال له هدي، إلا أن الذي يساق من خارج الحرم قد يكون أكمل، والله أعلم. ولذلك كانوا يسوقون الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه إلى الحرم وهو في المدينة، يعني لم يحج، فالهدي لا يختص بالحاج، وإنما ذلك يساق إلى الحرم تعظيما له. قد يطلق الهدي بمعنى أوسع من بهيمة الأنعام التي تذبح هناك، فيقال لكل ما يهدى للكعبة من الطيب والستور ونحو ذلك، لكن في أعمال الحج ومناسك الحج المقصود به ما يذبح هناك من بهيمة الأنعام. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا القلائد قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي، فنهى عن التعرض لها، وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن، وجددها بالذكر بعد دخولها، وفي النسخة الخطية وجردها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها.
نعم، وجردها ذا أوضح في المعنى، وإن كان يصح أن يقال وجددها، نعم، لكن جردها أوضح أبيض في المعنى. وجردها هنا بقوله ولا القلائد فسر بما يقلد من ما قلد من الهدي، كما سبق أنهم كانوا يقلدونها من لحاء شجر الحرم، يقلدونها من لحاء شجر الحرم، فلا يعتدي عليها أحد، ولا القلائد. فالهدي قد يكون مقلدا وقد لا يكون مقلدا، فذكر ذلك بعد الهدي بهذا الاعتبار يمكن أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام إذا أريد بها ما قلد، وإذا أريد نفس القلائد فهذا واضح، ولكن والله أعلم أن ذلك قد لا يكون راجحا في المعنى قلائد، لأن القلائد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود ما قلدها من الهدي، فلا تنتهك حرمتها، وإلا فهذه القلادة لو أراد صاحب الهدي أن ينزعها أو أن يغيرها أو آذت البهيمة فحلها فلا إشكال، لكن تبقى هذه قد تعينت للحرم. وتكلم الفقهاء رحمهم الله في أحكام مثل لو أن هذه البهيمة أصابها شيء في الطريق، عرض لها من كسر أو مرض أشفت معه على الهلكة أو انقطعت فحرنت ونحو هذا، فماذا يصنع بها؟ وما كان منه بتسبب وما لم يكن بتسبب، كل هذا يذكره الفقهاء مفصلا.
أحسن الله إليكم. ولا آمين البيت الحرام أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة.
نعم، ولا آمين، الأم هو القصد أو القصد المستقيم أو التوجه نحو مقصود، أما البيت الحرام يعني توجه إليه أو قصده. هذا معنى قول ابن جزي رحمه الله أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة.
أحسن الله إليكم. ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت، ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحطم البكري، واسمه شريح بن ضبيعة، أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر. وهذا النهي عن إحلال هذه،
يعني أن هذا هو نزلت فيه الآية، لكن هذه روايات لا تصح، هي مراسيل لا تثبت، وليس ذلك بسبب النزول. نعم، وذكر عندكم في الحاشية، نعم، قال وذلك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: يدخل عليكم اليوم أو لا يدخل علي اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، فجاء الحطم فخلف خيله خارجة من المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، وكأنه استأنى واستمهل لينظر، فالحاصل أنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بسرح من سرح المدينة فساقه وانطلق، يعني أنه قد أخذ هذا السرح. السرح معروف يعني من الأنعام، وساقه وذهب به، فجاء من العام القابل حاجا وساق هديا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، وخف إليه ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسرعوا إليه وتوافوا، فنزلت هذه الآية، لكن الرواية لا تصح: ولا آمين البيت الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين. ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام، وبقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله.
على كل حال، فيما يتعلق بالقتال في الحرم وكذلك في الأشهر الحرم، هذا الراجح أنه محكم وليس بمنسوخ، فيحرم القتال فيه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحلت له ساعة من نهار، وأنها لا تحل لأحد من بعده، فهذا ثابت، وكذلك في الأشهر الحرم. فقول المؤلف هنا: وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين، ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام، فيكون هذا من العام المخصوص، وليس من قبيل النسخ. وهكذا في قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية، فهذا ليس بنسخ. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن في الآية منسوخا وإن اختلفوا في تحديده، واختار نسخ: ولا آمين البيت الحرام، وكذلك: ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد. لكن على كل حال، فيما يتعلق بقاصد البيت الحرام من المشركين فإنهم يمنعون من ذلك، يعني إذا قلنا بأن الآية عامة: ولا آمين، فالعموم مأخوذ من لفظها: ولا آمين البيت الحرام، وكذلك مما ذكروا في سبب النزول في خبر الحطم، لكن سبب النزول لا يصح، فبقي اللفظ هكذا على إطلاقه: ولا آمين، من غير تقييده بالمسلمين، فإذا كان ذلك مقصودا فيكون قد نسخ بقوله تبارك وتعالى في سورة براءة: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا يقتضي صدام. وسورة براءة هي آخر ما نزل في القتال، سورة المائدة آخر ما نزل في الأحكام. ولاحظ ما ذكرته قبل قليل من قولهم بأن سورة المائدة آخر ما نزل يعني في الأحكام لم ينسخ منها شيء، أن ذلك ليس على إطلاقه. فهذا مثال، يعني ابن جرير رحمه الله يقول نقل الإجماع على أن في الآية منسوخا وإن اختلفوا في تحديده، فوجد فيها نسخ، وجد فيها. فالمقصود أن قاصد البيت الحرام من المشركين يمنعون ويصدون، واضح، ولا يمكنون من دخول الحرم، فلا يقرب المسجد الحرام يعني الحرم الحرم. لكن هل ذلك يقال جزما باعتبار النسخ، يعني أن هذا من قبيل النسخ؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل، فيحتمل أن يكون قوله تبارك وتعالى ولا آمين البيت الحرام يعني من المسلمين، يحتمل يحتمل، لأن سبب النزول لا يصح. لو صح خبر الحطم فإنه يكون دالا على العموم، يعني في المسلمين وغيرهم، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، الفضل الربح في التجارة، والرضوان الرحمة في الدنيا والآخرة، وفي النسخة الخطية والرضوان الربح في الدنيا والآخرة.
الربح في الدنيا والآخرة، هذه في إيش عندكم في النسخ؟ الرحمة والنسخة الأخرى الرحمة. نعم. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يقول الفضل الربح في التجارة، وممن فسره بذلك يعني التجارة مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف والربيع وقتادة ومقاتل وغير هؤلاء. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ورضوان الرحمة في الدنيا والآخرة. النسخة الأخرى تقول الربح في الدنيا والآخرة،
النسخة الخطية والرضوان الربح في الدنيا والآخرة.
الربح في الدنيا والآخرة، لا، ليظهر أنه الرحمة في الدنيا والآخرة، الرحمة في الدنيا والآخرة. والربح في الدنيا قد يحمل على الربح في التجارة، وقد مضى في الفضل، فالرضوان هو ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر والرحمة ونحو ذلك. نعم. وإذا حللتم،
أحسن الله إليكم، وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم، فالأمر هنا إباحة بإجماع.
نعم، يعني ليس ذلك بمعنى إذا حللتم فاصطادوا، ليس معنى ذلك أن يصيد في الحرم، فإنه لا يحل، فالصيد لا يحل في حالتين في الحرم، ولو كان حلالا، يعني لو كان الصائد غير محرم فإنه لا يحل صيده ولا يعضد شجره. وكذلك المحرم، فإن المحرم يحرم عليه الصيد في الحرم تحريما أعظم لاجتماع الحرمة الحالية، الحال تلبس بالإحرام والمكانية، وكذلك يحرم عليه الصيد مطلقا خارج الحرم ما دام متلبسا بإحرامه. فقوله وإذا حللتم فاصطادوا، حللتم يعني من إحرامكم، وقال بعضهم أو خرجتم من الحرم، خرجتم إذا حللتم من إحرامكم وخرجتم من الحرم، خرجتم من الحرم، فيكون الإحلال من الإحرام مقيدا بالخروج من الحرم أيضا. والأمر هنا يقول فالأمر هنا أمر إباحة بإجماع، إذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة. بأي اعتبار هنا الأمر للإباحة؟ القاعدة في هذا هي أن الأمر بعد الحظر يعود فيه الحكم إلى حاله قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يعود فيه، هذا الأرجح لسمح الاتفاق، يعود فيه الحكم إلى حاله قبل الحظر. فهنا إذا كان متلبسا بالإحرام أو في الحرم يحرم عليه الصيد، فإذا حل من إحرامه أو خرج من الحرم حل له الصيد. فلما قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، الأصل أن الأمر للوجوب، فهل يقال إن الإنسان إذا حل من الإحرام خرج من الحرم يجب عليه أن يصيد، يبحث عن طريدة يصيدها؟ الجواب لا، بالإجماع، بالإجماع. فإذا ما حكم الصيد قبل الإحرام وقبل دخوله في الحرم؟ الإباحة، مباح. فلما حضر ثم حل هذا المحرم أو خرج من الحرم حل له الصيد، فقال وإذا حللتم فاصطادوا، فيكون الأمر للإباحة لأنه يرجع إلى حاله قبل الحظر، كان الصيد قبل الحظر مباحا فنهي عنه في حال الإحرام أو في الحرم، فلما زالت العلة رجع إلى حاله الأولى. هذا كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع، اتركوا البيع. ثم قال وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغاء من فضل الله فسر بالبيع والشراء والتجارة، وفسر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بعيادة المريض، ويعني ما يطلب به الأجر، صلة الرحم ونحو ذلك. لكن الجمهور على أن المقصود الابتغاء فضل الله يعني بالتجارة والكسب، بيع والشراء الذي منع. فما حكم الآن، ما حكم البيع والشراء بعد صلاة الجمعة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار ما حكم الخروج من المسجد؟ هل يقال يمنع من البقاء في المسجد بعد صلاة الجمعة؟ انتشروا في الأرض هذا أمر، هل يقال هو للوجوب؟ الجواب لا، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هل يقال يجب عليه أن يذهب يبيع ويشتري؟ الجواب لا، فيرجع إلى حاله قبل الحظر، قبل أن يقول ذروا البيع، كان الحكم قبل ذلك على الإباحة البيع والشراء، فلما حضر ثم زال ما من أجله كان هذا الحظر عاد إلى حكمه الأول وهو الإباحة. نعم، هذه القاعدة عموما. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم، يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه. والشنآن هو البغض،
هذا لا يكاد يقال إلا في الإجرام والاجترام ونحو ذلك، لا يقال في الكسب المحمود، الغالب أنه يستعمل في الكسب غير المحمود، في الكسب المذموم، جرم واجترم، ومنه المجرم والجريمة والإجرام ونحو ذلك. نعم. ولا يجرمنكم، يقول والشنآن
هو أحسن الله إليكم
البغض والحقد، أو الشنآن شدة البغض، فالبغض مراتب درجات، كما أن المحبة درجات. نعم. فالشنآن بغض شديد، مثل ما يقال المقت شدة الكراهية والبغض. نعم
أحسن الله إليكم. والشنآن هو البغض والحقد، ويقال بفتح النون وإسكانها
شنآن، شنآن، هذه شنآن في قراءة ابن عامر وأبي عمر، وهذه التي نقرأ بها هي قراءة الجمهور، وهما لغتان يعني لا يختلف المعنى، شنآن وشنآن هي لغات والمعنى واحد.
أحسن الله إليك. وأن صدوكم مفعول من أجله، وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم، ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون.
نعم، قوله هنا ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام، هذا بناء على قراءة الجمهور أن صدوكم، أن صدوكم، لكن في قراءة ابن كثير وأبي عمر إن صدوكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام، فهنا إن شرطية إن صدوكم، لكن أن صدوكم قال هنا مفعول من أجله، فهذا المعنى الذي فسر به هو على قراءة، على قراءة الجمهور، يعني من أجل أن صدوكم، أن صدوكم. وهنا قوله بأنها نزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل، يعني مقابلة لصدهم للمسلمين عن المسجد الحرام عام الحديبية، فنهاهم الله عن ذلك. هذا جاء عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم معروف أنه من التابعين، والرواية مرسلة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم، فأنزل الله هذه الآية. هذا عام الحديبية، لكن الرواية لا تصح، ليس ذلك بسبب النزول، الرواية لا تصح، فيكون ذلك في عام الحديبية وليس عام الفتح، والله أعلم. نعم تفضل
شيخنا، أحسن الله إليكم. قوله لأن الله علم أنهم يؤمنون، هل هذا يعني توجيه؟
لأنهم كانوا قد صدوهم إلى آخره، فنهى عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. لا، ليس كذلك، وإنما من باب حرمة المكان الحرم، والسياق كله في هذا.
أحسن الله إليكم. وتعاونوا على البر والتقوى وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات، فالبر أعم من التقوى.
على كل حال هما متقاربان، هما متقاربان، وهذه الوجوه التي يذكرها بعض أهل العلم في التفريق بينهما، يعني حيث اجتمع، حيث اجتمع من أجل التفريق بينهما. وذكر بعضهم بأن البر هو الواجب والمندوب، والتقوى هي الواجب، وهذا لا دليل عليه، ولكن كأنهم نظروا إلى أن التقوى مأمور بها وهي واجبة، لكن وجوب التقوى من حيث الأصل والجملة، وأما تفاصيل التقوى فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ففعل الواجب واجب، وترك المحرم واجب، واجتناب المكروه والمشتبه وفعل المستحب كل ذلك من المستحب، فتفاصيل التقوى تختلف على كل حال. وذكر بعضهم بأن في البر رضا الناس وفي التقوى رضا الله، وهذا أيضا ليس كما ذكر، يعني كأنه نظر إلى أن البر وما يتعلق بالإحسان إلى الخلق والتقوى بالإحسان مع الخالق بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما أحسن من هذا، وهو أن كل واحد منهما إذا أفرد دخل فيه الآخر تضمنا، مثل ما يقال في الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، اجتمع يعني في اللفظ ذكر قرنا في اللفظ، افترقا في المعنى، لكل واحد معنى يخصه. وإذا افترقا يعني ذكر كل واحد على سبيل الانفراد اجتمع في المعنى، دخل فيه معنى الآخر. فذكر ابن القيم أن البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، فيدخل فيه الإيمان، لاحظ، وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. وأما التقوى فهي العمل بطاعة الله أمرا ونهيا، إيمانا واحتسابا، والبر داخل في ذلك، البر داخل في ذلك. وعند الاقتران فالفرق أن البر مقصود لذاته والتقوى مقصودة لغيرها، فهي وسيلة إلى البر الذي هو الكمال. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر بأن البر فعل الخيرات والتقوى ترك المنكرات، طبعا هذا إذا اجتمع البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، لأن الأصل أن التأسيس مقدم على التوكيد، يعني لا يقال بأن التقوى مثلا هو توكيد للبر وهي بنفس معناه، لا سيما على القول بأنه لا يوجد ترادف في القرآن، وبعضهم يمنع من وجوده في اللغة. ومن هنا يذكرون هذه الفروقات إذا اجتمعا، وإلا فالتقوى والبر كل ذلك من الألفاظ الجامعة، فذلك يجمع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في فعل المأمورات واجتناب المنهيات، ولكن يغلب استعمال البر في وجوه الإحسان والمعروف ونحو ذلك، والتقوى يكون ذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. تعاونوا على البر والتقوى، فيكون إذا اجتمع البر يدخل فيه جميع محاب الله عز وجل، والتقوى ما يتقى به سخطه وعقابه، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس.
نعم، لاحظ هذا مثل ما سبق أيضا، الإثم والعدوان متقاربا، وإن كان الفرق هنا أوضح من البر والتقوى. فيقول المؤلف الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس، والعدوان على الناس. العدوان على الناس، العدوان فيه معنى التعدي، والإثم يقال للمعصية، كما يقال على، يطلق على ما يترتب عليها من المؤاخذة، فتقول الزنا والكذب إثم، اجتنب الآثام وشرب الخمر إثم. ويقال لما يترتب عليه من المؤاخذة، تقول يأثم من يزني، ويأثم من شرب الخمر، من فعل كذا فهو آثم. والعرب قد تطلق الإثم على معنى أخص، يعني على نوع خاص من المعاصي، وهو الخمر، كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول، يعني باعتبار أنها أم الآثام. والحافظ ابن القيم رحمه الله فرق بين الإثم والعدوان باعتبار أن الإثم ما كان محرم الجنس كالخمر، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، كان محرم القدر والزيادة. محرم الجنس أذى يقال إثم، والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة، يعني إذا زاد عليه يكون قد اعتدى. يقول وإلا فهما مما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني مثل البر والتقوى. فإذا قيل الإثم دخل فيه العدوان. وابن جرير رحمه الله فسر الإثم بترك ما أمر الله بفعله، ترك ما أمر الله بفعله هذا الإثم. والعدوان مجاوزة ما حد الله في الدين، ومجاوزة ما فرض الله على المكلفين في أنفسهم وفي غيرهم. هذا مثل كلام ابن القيم، يعني الشق الأخير في العدوان مجاوزة ما حد الله. يعني ابن القيم رحمه الله قال ما كان محرم القدر والزيادة، فتجاوز الحد في هذا يعتبر من قبيل العدوان. غير باغ ولا عاد. ملاحظ هنا في أكل الميتة على سبيل المثال، فهذا المعتدي في أكل الميتة تجاوز الحد، تجاوز الحد. يمكن إذا قلنا بأنه لا يجوز له أن يأكل فوق حاجته، يعني مما يبقي على المهجة، فإذا أكل أكثر من ذلك يعتبر من العدوان. وفسره بعضهم كما هو معلوم، لا يكون في سفر محرم قاطع طريق استعين به على معصية، غير باغ ولا عاد، أو أن يأكل من غير ضرورة. فلاحظ مجاوزة الحد، مجاوزة. وبالنسبة لمعاملة الخلق فالعدوان والتعدي على حرماتهم ذواتهم وأعراضهم وما إلى ذلك، تعدي على أموال الناس، تعدي على، فهذا من العدوان. فالتعدي فيه مجاوزة، والإثم ما يترتب عليه المؤاخذة. والعدوان نوع من الإثم، ويمكن أن يقال والله أعلم بأن ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، فكل عدوان فهو إثم، ولكنه خص العدوان لأنه أشد، لأنه أشد، تجاوز حدود الله عز وجل فيما حده، وكذلك أيضا التعدي على الخلق، التعدي على الخلق.